عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضع جديدة من عشرة الوحدة وضع كثير صحة وجمال وأخبار مشاهير على ميكس إف إم لا تروح بعيد عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب عيشها صح على ميكس خليك قريب عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب على ميكس خليك قريب
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم ميكس إف إم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن صباحكم الله بالخير والنور والسرور تحياتي لكم وما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني أرح فيكم من وراء المايكرو كنترول أنا أميرة العباس بيوم جديد صباح جديد حلقة جديدة مواضيع جديدة في ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين آخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية راي عام وضيوف مختصين ساعتنا الثالثة صحة جمال ديكور وغيرها من الفقرات الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعون على رابط البث المباشر على تطبيق ميكس إف إم أندرويد أو iOS أكيد إحنا دائما موجودين مستمعينا ارسلوا لي رسائلكم الحلوة وتصبيحاتكم على 0548811700 صبحوا علي وقولوا لي وشلون صباحكم كيف بدايتم يومكم قولوا لي زحمة ولا لا متى تطلعون دواماتكم بالضبط كم ساعة تدومون عطوني هذه التفاصيل تطلعون بوقت الذروة ويكون زحمة ولا تطلعون الدنيا رايقة قولوا لي أنا أحس أحيانا يعني مثلا لما أجي الدوام 7 غير لما أجي 8 غير لما أجي 9 غير لما أجي 10 أحس كل ساعة يختلف فيها الزحمة المرورية مدري أنتم يعني تشوفون بنفس العين هذه ولا لا كمان مستمعينا من هذا المنبر أبي أوجه رسالة لكل شخص يسكر اليمين المفتوح بالإشارات وش تبي لماذا تبي توصل يعني يوم صارت مشكلة كبيرة في الإشارة اللي أنا واقفة فيها جنبي واحد مقفل اليمين والثاني طبعا زعلان يقول له يعني امشي وهذاك ما يبي يمشي والجلس يسوي المشكلة معاه حق ما قدرت ألومه بس ايش رأيكم مستمعين في هذا الموضوع قولوا لي على 0548811700 ندردش في ساعتنا الأولى اليوم أنا وياكم في قطار الرياض على 85 محطة منها 4 رئيسية تعزز كفاءة التنقل جوا العاصمة مي عمر وإش إش المسلسل الجريء اللي بنشوفه بطريقة مختلفة والصين تكتشف أكبر منجم للذهب بالعالم
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن
صباح الخير والفل والورد والجمال تحياتي لكم مستمعينا وين ما كنتم مستمعين خليني أقول لكم على تطبيق كيرلي اللي يقدم خدمة غسيل الملابس مع الاستلام والتسليم ريح نفسك واستمتع بالوقت والخدمة المقدمة من تطبيق كيرلي ما في حاجة تطلع من بيتك سهلها عليك تطبيق كيرلي استلام وتسليم الغسيل بكل سهولة وراحة بال يحفظون على ملابسكم ويهتمون بالتفاصيل تطبيق كيرلي يوفر لكم الجودة العالية والأسعار التنافسية وكثير سهل تستخدم التطبيق حملوا تطبيق كيرلي واستمتعوا به 30% خصم استخدموا كود ميكس أف أم اللي خبرنا الأول أنا وياكم سمعينا بخطوة تعكس طموحات الرياض أنها تكون المدينة الأولى عالميا ببنية تحتية متطورة. أنجز مشروع إنشاء 85 محطة قطار من بينها 4 محطات رئيسية تعد جوهر هالإنجاز الضخم. صممت المحطات بمواصفات هندسية حديثة تخليها وجهة متعددة للاستخدامات اللي تجمع بين جمال معماري كفاءة وظيفية. تنقسم المحطات لأربع وثلاثين محطة علوية، 4 محطات على سطح الأرض، 47 محطة تحت سطح الأرض. تتربع المحطات الأربع الرئيسية على قائمة عوامل الجذب للمشروع: محطة مركز الملك عبدالله المالي KAFD، محطة STC، ومحطة قصر الحكم والمحطة الغربية. هذه المحطات موجودة بمناطق حيوية وكفاءتها عالية، تشكل نقاط التقاء مسارات كثيرة للقطار، نظام نقل الحافلات، فيعزز كفاءة التنقل جوا المدينة. وتقدم هذه المحطات خدمات متكاملة: مواقف سيارات، خدمات عملاء، منافذ بيع تذاكر، مجموعة يعني محلات تجارية، مطاعم. هذا الشيء يخليها مراكز حضارية متكاملة، يعني مخدومة بالكامل، موجود فيها كل شيء. فما رح تكون بس محطة مترو، لا، مخدومة.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
مستمعينا، تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا اليوم الاثنين 2 ديسمبر بالذكرى 53 لقيام اتحادها اللي نضج به إجماع حكام إمارات أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القوين في 2 من ديسمبر عام 1971، واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم. أقروا دستور مؤقت ينظم الدولة ويحدد أهدافها قبل أن تعاضدهم إمارة رأس الخيمة بانضمامها للاتحاد بالعاشر من شهر فبراير عام 1972. اتشاطر المملكة حكومة وشعبا أخوانهم بالإمارات مشاعر الاعتزاز باللي تحقق والتطلع لمستقبل مشرق، مرتكزين على قوة العلاقات اللي تربط البلدين، الأواصر الضاربة جذورها بأعماق التاريخ، إضافة إلى عمق الروابط الدينية والثقافية، وهي بمجملها عوامل تقارب وتوحد عزتها الرقعة الجغرافية المشتركة. طبعا عزز العلاقات الثنائية بين المملكة ودولة الإمارات الزيارات التاريخية بين قيادتي البلدين، وصولا إلى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظهم الله كل عام، و دولة الإمارات بألف خير، ونتمنى لهم دايما الأمن والأمان والعز والرخاء وكل المحبة أكيد لهذا الشعب الكريم. خلونا نسمع شيء إماراتي مستمعينا، يلا
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
يا صباح الخير وصباح الورد وصباح الفل وصباح السعادة وصباح الجمال، تحياتي لكم وما كنتم، صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني، يسعد صباحكم مستمعينا. على هامش حضورها مهرجان التميز والإبداع، تكلمت مي عمر في تصريحات صحفية على مسلسل إيش وتفاصيله واللي تشارك من خلاله بالماراثون الرمضاني المقبل 2025. كشفت الفنانة مي عمر من خلال تصريحات صحفية عن تفاصيل مسلسل إيش واللي تشارك من خلاله بدراما رمضان 2025، موضح أنه فكرة المسلسل جريئة تتكلم عن عالم الفنانات الاستعراضيات، وقالت جرأة المسلسل بتناول الموضوع نفسه لأننا نتكلم عن عالم الراقصات بس نأخذه بطريقة مختلفة، وقالت إحنا نعيش جوا حياتهم فعلا، عاملة إزاي، مشاكلهم إيه، ندخل جوا حياتهم بشكل جريء. تكلمت كمان عن شخصية الفنان ماجد المصري بالعمل، وقالت ماجد عمل دور من أحلى الأدوار اللي عملها بحياته وبيكسر الدنيا هذه السنة، وعن غياب زوجها محمد سامي عن حضور المهرجان على الرغم من تكريمه، وقالت أنه منشغل تماما بتصوير مسلسله سيد الناس واللي يشارك في رمضان كمان. المخرج محمد سامي استعان بعدد من مؤدي المهرجانات والأغنية الشعبية عشان يعملون شوية أغاني خلال أحداث المسلسل إيش إيش حسن شكوش حمو بيكا. أحداث المسلسل أصلا حول فنانة استعراضية تشتغل بالأفراح الشعبية، فكان لازم يكون في أغاني شعبية تتناسب مع طبيعة العمل. مسلسل إيش إيش مستمعينا من بطولة مي عمر، ماجد المصري، هلا صدقي، شيماء سيف، إدوارد، انتصار، دينا، محمد شرنوبي، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري وفنانين آخرين. العمل من تأليف وإخراج محمد سامي. العمل هذا استكمال للتعاون الفني اللي يجمع ما بين مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، اللي عملوا 8 أعمال ما بين دراما وسينما قبل إيش إيش، حكاية حياة، كلام على وراء الأسطورة، ولد الغلابة، لؤلؤ اللي سجل أولى بطولات مي عمر المطلقة، نسل الأغراب، نعمل أفوكاتو، وفي السينما كان في تعاون وحيد، كان فيلم تصبح على خير. بسياق آخر كمان قاعدة تجهز مي عمر لبطولة فيلم يجمعها بالفنان حسن الرداد. عقدت جلسات العمل بالوقت الحالي للاستقرار على التفاصيل الأخيرة للعمل اللي سجل التعاون الثاني ما بين مي عمر وحسن الرداد بالسينما بعد فيلم تحت تهديد السلاح اللي كان من إنتاج أحمد السبكي ونعرض 2022، وكمان شارك ببطولة شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، ونجوم كثير آخرين.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
صبحكم الله بالخير مستمعينا، هل تمرون بيوم جيد أم سيء؟ قولوا لي. لخبرنا الثالث، وعلى طار الأيام الجيدة، أعلنت الصين اكتشاف أكبر منجم للذهب بالعالم في 300 طن من المعدن الثمين هذا. تقدر قيمة احتياطات المنجم بأكثر من 80 مليار دولار أمريكي. ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن الاحتياط المكتشف بحق الوانغو للذهب وسط الصين ينتج أكثر من 1000 طن من الذهب، وفقا لما أعلنته هيئة الجيولوجيا في مقاطعة هونان. أفادت الهيئة بالكشف عن 40 عرق ذهبي، يعني فتحات طويلة وضيقة بالصخور فيها المعدن على عمق ميل في مقاطعة بهونان. وضحت الهيئة أن هالصخور تحتوي لحالها على 300 طن من الذهب، وفي احتمال وجود احتياطات إضافية بطبقات أعمق. أشارت اختبارات الحفر في المناطق المحيطة بالموقع أنه في كميات إضافية من الذهب، يعني الاحتياط ممكن يكون أكبر من اللي أعلن. حق الوانغو للذهب واحد من أهم مراكز التعدين بالصين، استثمرت الدولة تقريبا 100 مليون يوان بس باستكشاف المعادن بالمنطقة. الصين واحدة مستمعينا من أكبر منتجين الذهب بالعالم، بحلول 2023 أنتجت الدولة تقريبا عشر إنتاج الذهب العالمي. هي البلد الرائدة عالميا في مجال التعدين، وتهيمن على إنتاج المعادن الثمينة المستخدمة بتصنيع أجيال جديدة من البطاريات والإلكترونيات.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
ساعتنا الجاية مستمعينا بندردش أنا وياكم فيها عن التعامل مع القلق بعد الانفصال، بعد ما يمر بحياة الشخص انفصال مع شريك حياته. بيصير في مرحلة اسمها قلق الانفصال أو قلق ما بعد الانفصال، بندردش عنها، بنشوف أسبابها، بنشوف علاجها، بنشوف أعراضها. لو أنت جالس تمر بهذه المرحلة أو مقبل عليها، الساعة الجاية تخصك. مستمعين خليني أقول لكم على فعالية كثير حلوة، استعدوا لتجربة رياضية وترفيهية غير غير غير. PIF Saudi International ترجع من جديد بدعم من صندوق الاستثمارات العامة وسوفت بانك. لا تفوتون ختام موسم الجولة الأسيوية من 4 إلى 7 ديسمبر بنادي رياض للغولف، الوجهة المثالية لعشاق رياضة والطبيعة. شوفوا نجوم العالم يتألقون بالميدان، البطل أبراهام أنسر يدافع عن لقب أمام أسماء لامعة مثل داستن جونسون، كاميرون سميث، تيريل هاتون، بوبا واتسون، هارولد فارنر الثالث، بمنافسة ما راح تنسى. الإثارة مو بس هنا، عيشوا الموسيقى في عروض مبهرة، الفنانين المحليين، روعة الطبيعة الخضراء بنادي رياض للغولف، اهربوا من ضوضاء المدينة لعالم من الهدوء والجمال، تسوقوا واستمتعوا بسوق الشتاء المفتوح للكل. المفاجأة الكبرى فرصة للفوز بجولة VIP بالطيارة الهليكوبتر، بس احضروا، هذه هي كل المسألة، وتطبق الشروط والأحكام. طبعا الدخول مجاني يوم الأربعاء 4 ديسمبر، والتذاكر تبدأ من 50 ريال بس الباقي الأيام. لا تفوتون هذه الفرصة، احجزوا عبر saudiinternational.com. صباحكم الله بالخير مستمعينا، تحياتي لكم وما كنتم، صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. رح فيكم من وراء المايكرو كنترول أنا أميرة العباس في يوم جديد وصباح جديد. خليني أقول لكم مستمعينا، في هذه الساعة دايما ننصح بالفحص الدوري على عيوننا مع الأجواء الزينة الرائعة، أكيد كلنا يهمنا نستمتع بحياتنا وإحنا بصحة كويسة. مراكز بن رشد لطب العيون عملت لنا عروض خاصة بالجمعة البيضاء، عروض تشجعنا نروح نفحص نظر، يعني روح بن رشد وفحص النظر بيكون مجاني. طيب ايش في عروض كمان؟ كمان عندك 50% خصم على الكشفية، وعرض اخر يعني سعر كثير حلو صراحة على عمليات تصحيح النظر بس ب 3994، يعني كل عروض وخصومات ما تتفوت. بن رشد التخصصي لطب العيون، يعني قول وفعل، عيونك امانة.
عيشها صح برعاية ريبون، الماركة الرائدة في أجهزة العناية الشخصية والأجهزة المنزلية، وفندق بارك حياة جدة، وبن رشد التخصصي لطب العيون، عيونك أمانة. ومفروشات العمر، تخفيضات نهاية العام تصل إلى 50%، مفروشات العمر لراحتك.
صباحكم الله بالخير مستمعينا وين ما كنتم، اسمحوا لي ارحب من استديوهاتنا بالرياض لاستديوهاتنا بجدة بضيفنا اليوم الدكتور ماجد بن محمد العبلان، استشاري واستاذ مساعد في طب وجراحة العيون في كلية الطب جامعة الملك سعود، طبيب مقيم في مستشفى الملك عبد العزيز الجامعي، مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون من 2003 ل 2007، طبيب زمالة تخصص دقيق في جراحات القرنية الماء الابيض والليزك في مستشفى الملك خالد تخصص للعيون 2008، طبيب زمالة تخصص دقيق في أعصاب العيون العين بجامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس 2009 إلى 2010، استشاري تخصص دقيق في جراحات القرنية الماء الأبيض والليزك بجامعة الملك سعود 2009 إلى 2012، استشاري تخصص دقيق في طب أعصاب العين بجامعة الملك سعود 2010 إلى 2012. نتكلم مع دكتورنا طبعا ماجد بن محمد العبلان، بكالوريوس طب وجراحة العيون، زمالة جامعة الملك سعود في طب وجراحة العيون، شهادة الاختصاص السعودي في طب وجراحة العيون، زمالة التخصص الدقيق في جراحات القرنية الماء الأبيض والليزك، زمالة التخصص الدقيق في طب أعصاب العين، عضو الجمعية الأمريكية لجراحات الليزك والماء الأبيض، عضو الأكاديمية الأمريكية في طب وجراحة العيون، عضو الجمعية السعودية في طب وجراحة العيون، عضو منظمة طب وجراحة العيون في الشرق الأوسط. صباحك الله بالخير دكتور.
صباحك الله بالنور أختي أميرة، سعيد بتواجدي معك وأشكركم على الاستضافة، وإن شاء الله أكون ضيف خفيف لطيف على المستمعين الكرام إن شاء الله، ونقدم ما يفيد يا رب.
أكيد دكتور. دكتور في محورنا الأول نبغى نتكلم معك، إيش يعني تخصص دقيق بالطب؟
سؤال جميل أختي أميرة. طبعا التخصص الدقيق بالطب، خلينا ناخذها من البداية، الشخص لما مثلا يخلص دراسة الثانوي ويلتحق بكلية الطب دراسة 7 سنوات يتخرج كطبيب عام، بعدين مثلا يقول أنا أبغى أصير جراح، أبغى أصير طبيب عيون، أبغى أصير جراح تجميل، أبغى أصير جراح عيون، وهكذا يلتحق بعدها بزمالة متخصصة في مثلا طب العيون، وتكون
اللي هي البورد دكتور في الطب تسمونه.
أيوة تمام. هي تسمى زمالة أو بورد. البورد قد يكون سعودي أو قد يكون أجنبي. بعد ما يخلص البورد اللي يتراوح بين 3 إلى 6 سنوات حسب التخصص، بعدها يتجه إلى التخصص الدقيق وتسمى زمالة التخصص الدقيق. في مثلا على سبيل المثال تخصص جراحات القرنية، تخصص أعصاب العين، وهكذا.
دكتور يعني أنا لما أكون في مثلا عندي مشكلة بعيني، هل أنا لازم أدور على طبيب عيون ولا لازم أدور على طبيب مختص؟ كيف أقدر أعرف كبيشنت أو كحالة مثلا محتاج أزور طبيب، مين الطبيب المختص اللي أنا لازم أروح له؟
جميل، سؤالك جميل. طبعا خلينا أخذها بلغة سهلة. عادة الخدمات الصحية تقسم إلى خدمة صحية أولية، فيما معناها الكشف المبكر على الحالات المرضية أو التثقيف الصحي، ثم نتجه إلى الخدمة الثانوية، والمقصود فيها اللي هي الكشف على الأمراض العادية. فهي بصراحة جوابا على سؤالك، إذا الشخص يبغى يفحص لغرض فحص أولي عادي، فحص نظارة، كشف مبكر، بالإمكان التوجه إلى طبيب عيون مختص. لكن إذا أنا عندي توجه لمشكلة طبية خاصة، كمثال إجراء عملية ماء أبيض، إجراء عملية تصحيح نظر، كشف عن جلوكوما، تخصص حول أطفال، فالمفترض أني أنا أتجه للتخصص الدقيق في هذه المسألة. ليش؟ حتى ما يعني الواحد يدخل في مسألة تشخيص خاطئ، علاج خاطئ، أو عدم الحصول على النتيجة المطلوبة.
نعم دكتور، أنا وحضرتك رح نطلع بريك ونرجع نكمل حوارنا مرة أخرى.
أهلا وسهلا.
عيشها صح برعاية ريبون، الماركة الرائدة في أجهزة العناية الشخصية والأجهزة المنزلية، وفندق بارك حياة جدة، وبن رشدي التخصصي لطب العيون، عيونك أمانة، ومفروشات العمر، تخفيضات نهاية العام تصل إلى 50%. مفروشات العمر لراحتك.
تحياتي لكم مستمعينا، صبحكم الله بالخير. مستمعينا مجددا ارحب بضيفنا دكتور ماجد بن محمد العبلان. دكتور توقفنا قبل البريك عند نقطة، كيف ممكن انا كبيشنت كحالة محتاجة ازور طبيب، ايش الطريقة الصح اللي ممكن ابحث فيها على طبيب مختص، طبيب مؤهل، طبيب تخصص دقيق ممكن يفيدني، ايش الطريقة اللي ممكن ابحث فيها عن التخصص الصحيح؟
جميل سؤالك تميرة، أهلا فيك مرة أخرى السادة المستمعين. طبعا أول شيء خلينا نأخذها على محاور. المحور الأول يعني أعطيك أمثلة بالحياة اليومية. بعض المرضى يجينا متضايق يقول أنا تشخيصي كان غلط، أبغى أروح أعالج برا أو أعالج في مكان خارجي. وهذه المعلومة طبعا تضايقنا كثير، لأنه في المريض من البداية لم يحصل على الخدمة الطبية الصحيحة، والسبب أنه زي ما تفضلتي أنه ما اتجه للمركز الصحيح أو الطبيب الصحيح أو المستشفى الصحيح. السؤال كيف أنا أبحث؟ إذا أنا طبعا عندي مشكلة طبية معينة، يعني أنا رايح الهدف معين، كمثال أنا مثلا رايح أبغى أسوي تصحيح نظر، أو أبغى أصحف أفحص على الشبكية بسبب مرض السكر، أو أبغى أسوي تعديل للجفون بالعين، المفترض أني ما أذهب إلى طبيب عيون عام، المفترض أني أروح إلى طبيب عيون مختص في المشكلة أو الرغبة الطبية اللي يرغب فيها الشخص المراجع. يعني مثلا أنا أبغى الحين أبغى أسوي عملية تصحيح نظر، المفترض أني أبحث عن 3 أشياء. أولا مين الطبيب اللي راح يسوي لي العملية، وهل هو مختص في جراحات التصحيح النظر والقرنية؟ ليش؟ السبب طبعا الأول عشان يكون تشخيصي صحيح، الطبيب يعرض علي الخيارات الصحيحة اللي أنا ممكن تفيدني، ينورني أنا كشخص مراجع إيش الأشياء المتاحة لي، وفي النهاية يكون قرار مشترك بين الطبيب وبين المراجع إيش الأنسب للمراجع. النقطة الثانية لما يكون الطبيب مختص في حالة لا سمح الله، تعرفي ما في أي عملية بالدنيا خالية من المضاعفات لا سمح الله أو بعض المشاكل اللي قد تحدث. لما يكون لا سمح الله في حدوث مثلا مضاعفات أو مشاكل طبية، يكون الطبيب قادر على تشخيص المضاعفات بشكل مبكر وعلاجها بالشكل الصحيح، بدل ما المريض بعد ما يحصل أو المراجع على الخدمة الطبية وما لا يحصل على النتيجة اللي يبغاها، لأنه الطبيب غير مختص بعدين يضيع في دوامة متضايق أنه ما حصل على الشيء اللي يبغاه. النقطة الثالثة، الطبيب عشان يشتغل ويقدم الخدمة بشكل جيد لازم يكون يعمل في مكان مؤهل طبيا، يعني فيه أحدث الأجهزة العالمية والطبية سواء للتشخيص أو إجراء العملية الجراحية. فمختصرها أنه أول أبحث عن الطبيب وتخصصه الدقيق، هل هو متخصص في العملية اللي أنا راح أجريها؟ ثانيا وين الدكتور يشتغل؟ يعني لو كان جبتي أحسن دكتور بالدنيا وحطيتيه في عيادة بدائية في مكان نائي ما راح يقدر يقدم لك العملية والخدمة، صح ولا لا؟
طبعا.
لكن لما يكون الطبيب مؤهل ويعمل في مكان أيضا يحتوي على أعلى التقنيات والأجهزة الطبية راح يقدم لك الخدمة إلى أعلى مستوى.
دكتور، صراحة هذا يوديني لسؤالي الجاي، أنه إيش ممكن تكون التخصصات الدقيقة بطب العيون؟ حضرتك قلت أنه أيا كان طلبي في طب العيون يوجد له تخصص دقيق، إيش هي التخصصات الدقيقة بطب العيون؟
جميل. طبعا الكثير يستغرب لما نقول أن طب العيون تخصصات، يقول نعم. العيون تشريحيا عبارة عن 2 سنتي في 2 سنتي، فكيف فيها تخصصات كثيرة؟ طبعا العيون، العين سبحان الله مرتبطة بالجسم في أشياء كثيرة، لذلك تخصصات العيون مختلفة. تبدأ من الحجرة الأمامية للعين أو الشذفة الأمامية، ونسميهم أطباء القرنية وتصحيح النظر والماء الأبيض، يجي بعدهم الزملان في أطباء الماء الأزرق اللي هو ارتفاع ضغط العين أو الجلوكوما، يجي بعده أطباء الحول والأطفال وتعديل استقامة العين، يجي بعدهم أيضا زملان أطباء الجراحات العين التقويمية والتجميلية مثل عمليات الجفون والبوتوكس، حوار العين والقنوات الدمعية، أيضا يجي بعدهم زملانا أطباء الشبكية سواء الطبية أو الجراحية، أيضا زملاء أطباء أعصاب العين، وكذلك التهابات العين المناعية، وأيضا أطباء تخصصهم أورام العين. فالعين صراحة فيها تخصصات كثيرة، وأنت لما تروحين للدكتور المختص في مجال مشكلتك، لما يكون الدكتور زي ما قلنا مر على مراحل طب وجراحة عيون بعدين تخصص دقيق سنتين في المشكلة الطبية، فأنت كذا مطمنة بنسبة كبيرة أنه الطبيب تدرب وتعامل وعالج كثير من الحالات المشابهة لحالتك، فيكون بإذن الله التشخيص في أغلب الأحيان صحيح والعلاج صحيح.
طيب دكتور، خليني أسأل السؤال بطريقة عكسية، متى ممكن الشخص ما يحتاج لطبيب مختص تخصص دقيق، ممكن يكتفي بطبيب عيون عام مثلا أو؟
ممتاز. نرجع لتقسيم الخدمات الصحية ومستويات الصحية، اللي هي مثلا قلنا للرعاية الأولية وتعنى بالكشف المبكر عن الحالات، أو أنا مثلا عندي تاريخ عائلي مرضي في الجلوكوما وأبغى أروح أفحص عند طبيب عيون أقول هل أنا عندي جلوكوما، لأن أبوي أمي عمي خالي عنده جلوكوما، فأنا رايح أكشف كشف مبكر ما عندي فعليا مشكلة عيون حقيقية. أو مثلا مريض عنده مثلا أو شخص آسف يلبس نظارة يقول أنا أبغى أعدل نظارتي، أبغى أفحص عند طبيب العيون أتأكد أن نظارتي مقاسها بشكل جيد، فهنا نعتبرها كشف مبكر. أو مثلا ما يذكر والله أبغى أخذ قطرات ترطيب العيني، أبغى أستشير الطبيب إيش الخيارات المتاحة لي لقطرات الترطيب وإيش الفرق بينهم. لما أتجه للنقطة اللي بعدها اللي هو مشكلة أساسية، لا هنا نروح للتخصصات الدقيقة.
دكتور لسه عندي أسئلة كثيرة، وياك نطلع بريك ونرجع نكمل حوارنا مرة أخرى
بإذن الله. لنعم.
عيشها صح برعاية ريبون، الماركة الرائدة في أجهزة العناية الشخصية والأجهزة المنزلية، وفندق بارك حياة جدة، وبن رشد التخصصي لطب العيون، عيونك أمانة، ومفروشات العمر، تخفيضات نهاية العام تصل إلى 50%. مفروشات العمر لراحتك.
صباحكم الله بالخير مستمعينا، تحياتي لكم وين ما كنتم. ارحب مجددا بضيفنا هاتفيا من استديوهات الرياض دكتور ماجد بن محمد العبلان. دكتور ارحب فيك مره ثانيه، يسعد صباحك.
اهلا وسهلا ويسعد صباحك اختميره مره اخرى والساده المستمعين.
دكتور، في سيناريو مفترض شخص حس بألم بعينه، راح لأقرب مستوصف مثلا جنب البيت، هل هذا المستوصف أو هذه العيادة يعني البسيطة ممكن تقدر تستطيع توجيهه لتخصص دقيق هو يحتاج له فعلا؟
سؤال جميل. طيب شوفي، أنت لما مثلا تبغين تحجزين موعد عادة تتصلين على المركز أو المستوصف الطبي، صحيح؟
صحيح.
إذا حجزت قلت والله أنا أبغى موعد مع طبيب عيون، وحجز لك الموعد مباشرة مع طبيب العيون بدون سؤالك عن المشكلة، فعلى الغالب أنت تتعاملين مع مركز فيه طبيب عيون عام. لكن لما تدخلين في موظفة الكول سنتر وتسألك، تقول لك والله إيش المشكلة. بعض المراجعين يتضايق لما تسأل موظفة الاتصال عن مشكلته الطبية، والغرض من هذا السؤال ليس الدخول في الخصوصية بل تسهيل تقديم الخدمة الطبية. يعني بدل أنت ما كمراجع تضيع وقتك لتروح الطبيب مش تخصص مشكلتك الطبية، هي توجهك التوجه الصحيح للتخصص الطبي اللي أنت تحتاجه. فلذلك أنا أوجه رسالة للمستمعين، في حال حجزت الموعد لنفسك أو قريبك أو والديك، لما حاول تكون شوي متجاوب مع موظفة الكول سنتر، لأنها على الغالب راح تسهل مهمة دخولك للطبيب الصحيح في المراجعة اللي أنت تحتاجها. النقطة الثانية، مثلا إحنا عندنا في المركز عندنا الموظفات أو موظفات الكول سنتر مدربات أنها توجهك التوجه الصحيح للتخصص اللي أنت تحتاجه. نرجع لسؤالك اللي هو لو أنا راجعت مركز صحي، هل ممكن أنا أتوجه توجه صحيح للمركز التخصصي؟ بصراحة تعتمد على كفاءة وتدريب الطبيب اللي موجود في المركز. إذا كان هو قابل لأنه يشخص المشكلة مبدئيا، نعم ممكن يشخصها تشخيص صحيح يوجهك، أو ممكن لا سمح الله يوجه يشخصك تشخيص خطأ ولا تعالج بطريقة صح.
طيب دكتور، عندي فضول صراحة أسألك واحد من الأسئلة تحديدا خاص بالسيدات، بما أنه السيدات مثلا كثير يحطون مكياج، كثير يحطون عدسات لاصقة، ممكن رموش، ممكن إلى آخره. كثير تطلع إعلانات تجارية لقطرات عيون، هذه تبيض، هذه تكبر البؤبؤ، هذه ما أعرف إيش تسوي، هذه تطول الرموش، هذه إلى آخره. هل فعلا إحنا اليوم نقدر نستخدم قطرات العين بهذه العشوائية، أو نستطيع نقول أنه أنا والله مثلا محتاجة بياض زيادة جوا عيني، أو محتاجة البؤبؤ يكبر أو الآخري، هل لها مضاعفات؟ هل هي آمنة؟ هل
سؤالك
قولي رأيك
جميل
في الموضوع.
أيوة. لا طبعا، شوفي أصلا الاحمرار يعتبر عرض وليس تشخيص. يعني واحد يجي يشتكي يقولك أنا عيني حمراء، طيب إيش سبب الاحمرار؟ الاحمرار قد يكون جفاف، قد يكون تحساسية، قد يكون التهاب داخلي مناعي، قد يكون مشكلة التهاب فيروسي. فأنت لما تتجه للصيدلية وتطلب علاج، إذا وصف لك الصيدلي قطرات ترطيب فقط فما في إشكالية. ممكن تكون مشكلة جفاف تستخدم قطرة ترطيب يوم يومين، إذا ما راحت المشكلة تراجع طبيب مختص. أما نأخذ قطرات عشوائية نسميها قطرة الاحمرار أو قطرة تصفية العين أو قطرة تبيض العين، هو إجراء بصراحة خاطئ، لأنه ممكن يضر المراجع إذا كان تشخيص المشكلة خطأ. لكل نوع من الاحمرار نوع من العلاج. يعني مثلا إذا الشخص عنده حساسية يعالج الاحمرار بقطرات معينة، إذا الشخص عنده جفاف يعالج بقطرات معينة، إذا التهاب يعالج بقطرات معينة. كل مشكلة لها طريقة علاج، وبالنهاية في الأخير على الغالب راح تنتهي مشكلة الإحمرار. الأشياء القطرات العرضية اللي تستخدم مثلا، يقول أنا بروح المناسبة وعندي إحمرار مزمن، أنا بطلع على لقاء تلفزيوني، أنا بطلع كذا ومضطر أني أخذ شيء يخفف الإحمرار، في قطرات إحنا زي كذا نوصفها يعني عند اللزوم في حالات معينة.
طب دكتور إيش تعليقك على بعض خلينا نقول وصفات شعبية اللي تتحضر بالمنزل ممكن يعالجون الناس فيها العين؟ شاي ليمون ما أعرف إيش، كثير أسمع كل شوي أسمع وصفة جديدة أو خلطة جديدة، هل ما سبق آمن يقدر الشخص يتعامل معاه فعلا ولا خطر وممكن يكون له مضاعفات؟
طبعا الأكيد أنه لا، إحنا ما نصيب هذه الأشياء. وش السبب؟ إحنا ما إحنا ضد العلاج الشعبي أو الطب البديل، لكن يعني مثلا أنت لما تستخدمين أي قطرة للعين مكتوب على القطرة نسبة تركيز 0.15 2% 1%، وهكذا في يعني في تحضير الدواء يعتمد على نسب معينة، لو ارتفعت النسبة تكون ضارة للعين، مع أن القطرة علاجية، فما بالك أني أستخدم شيء عشوائي وأحطه بعيني. والأسوأ منها في بعض مثلا بعض يقول استخدم هذا الكحل، كحل اثمد، هذا انا جبته من هنا من هنا. احيانا ما تدري مين الشخص اللي حضر العلاج، يعني في حالات انتشر للاسف فيها التهاب الكبد الوبائي، لان الشخص اللي حضر الكحل اصلا هو مصاب بالكبد، فهو ينتقل عن طريق الدمع. فعشان كذا لازم الواحد يكون حريص من وين ياخذ العلاج الشعبي، ما يستخدم شيء كذا بعشوائيه زي ما قلتي ولا يعرف من وين مصدره اصلا.
طيب دكتور، من وجهة نظرك كمختص في سؤالي الأخير، إيش ممكن تكون أبرز المخاطر اللي ممكن يتعرض لها المريض إذا تأخر أو ما توجه فعلا لمركز مختص وحالة حرجة كانت؟
طبعا ممكن لا سمح الله، يعني في أسوأ الأحوال يفقد النظر. أوه. ممكن يفقد لا سمح الله العين كعضو جماليا. مثال وجود الضربات، مثلا الطفل لما يصاب بالبيت ويجيك يبكي أنت ما تقدر تشخصه،
صح؟
فما تقول لا ان شاء الله كويسه خليني اعطيه قطره ترطيب وخلاص، لا، لازم انت توديه للكشف، لانه الطفل ما راح يفتح عين، لازم تتاكد. انت ايضا كشخص سويت بالخطا ممارسه خاطئه، نمت بعدساتك، اخذت شاور وانت لابس عدسات، وهذه نعتبرها ممارسات خاطئه، وقمت عينك حمراء في
سباحة احيانا دكتور،
ايوه، وتسبح فيها مسبح، هذا يعتبر اجراء خاطئ. ما ينفع اقول لا خلاص هذا اكيد احمرار انا احط قطره، احيانا في جراثيم خطر على العين ممكن تفقد الشخص وتؤدي للعمى. فإذا أنت عندك مشكلة تحسها كبيرة تتوجه لأقرب طبيب عيون افحص على المشكلة. ويفضل أرجع أقول إذا قدرت تلقى موعد قريب أنك تروح لطبيب مختص أفضل، أو تتوجه لأقرب طوارئ عيون قريبة من عندك.
دكتور سعدت باستضافة حضرتك اليوم، شكرا لوجودك ووقتك معنا، يعطيك العافية.
وأنا أيضا سعيد بتواجدي معك، وإن شاء الله أكون قدمنا ما يفيد المستمعين.
أكيد، كل الشكر دكتور، تحياتي لك.
الله يسعدك، ألف
سلامة. إذن مستمعينا، كان ضيفنا دكتور ماجد بن محمد العبلان، استشاري وأستاذ مساعد في طب وجراحة العيون في كلية الطب بجامعة الملك سعود. مستمعينا تقدرون ترجعون تسمعون الحلقة لو فاتتكم، تقدرون أكيد ترجعون تسمعون على تطبيق ميكس أف أم أندرويد وآي أو إس.
عيشها صح برعاية ريبون، الماركة الرائدة في أجهزة العناية الشخصية والأجهزة المنزلية، وفندق بارك حياة جدة، وبن رشد التخصصي لطب العيون، عيونك أمانة، ومفروشات العمر، تخفيضات نهاية العام تصل إلى 50%. مفروشات العمر لراحتك.
في ساعتنا القادمة مستمعينا أنا وأنتم راح ندردش في عدة فقرات ومواضيع بالدنيا صحتك، أعراض الغازات الصدرية وكيف نميزها عن النوبة القلبية. راح نتكلم كمان في بيوتي عن أفضل ماسك للبشرة الدهنية والحبوب واللي تعالج الوجه بشكل طبيعي جدا وبالبيت حتى. راح نتكلم كمان في دراسة عن دراسة تكشف قياس الأثر اجتماعي للعمل التطوعي، وفي اتيكيت، خمس قواعد اتيكيت لازم تكون تعرفها خلال تعاملاتك اليومية.
عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة، عيشها صح عيشها صح، كل يوم مواضع جديدة من عشرة الوحدة وضع كثير، صحة وجمال واخبار مشاهير على ميكس اف ام، لا تروح بعيد عيشها عيشها صح على ميكس اف ام خليك قريب عيشها صح على ميكس خليك قريب عيشها صح على ميكس اف ام خليك قريب على ميكس خليك قريب
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
مساكم الله بالخير مستمعينا، تحياتي لكم وما كنتم، مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني، تحياتي لكم مستمعينا في كل أماكنكم وكل مدنكم وكل طبعا رسائلكم الحلوة، يسعد صباحكم يا أحلى مستمعين. طيب مستمعينا خلينا نبدأ بالدنيا صحتك ونتكلم على أعراض الغازات الصدرية وكيف نميزها عن النوبات القلبية. الغازات الصدرية حالة شائعة تعمل لنا ألم بمنطقة الصدر، يختلط الأمر على المريض ما بين هذه الأعراض وأعراض القلب، فمهم نميز بينهم عشان نفهم طبيعة المشكلة وندور على العلاجات المناسبة. طيب إيش الغازات الصدرية؟ هي ما هي مرض بحد ذاته، هي نتيجة لتراكم الغازات بالجهاز الهضمي خاصة المعدة أو القولون. بتسبب هذه الغازات ضغط على الحجاب الحاجز وهو العضلة الفاصلة ما بين الصدر والبطن، فيؤدي لظهور ألم بمنطقة الصدر. أعراضها ألم بمنطقة الصدر، وخز، ألم حاد أو خفيف بالصدر، جانب واحد بالنص، يشبه أعراض النوبة القلبية، شعور بالانتفاخ من البطن إلين الصدر، في حس الشخص عنده ضغط وعنده صعوبة بالتنفس، تجشؤ المتكرر، يبدأ الشخص يتجشأ كثير عبر المريء، الغثيان، شخص عنده كذا معدة تقلب وعنده غثيان أو معدة ممتلئة إلين يحس أنه أنتم بكرامة يبغى يستفرغ، زيادة الألم بعد ما يأكل، الأطعمة الدسمة اللي تعمل انتفاخ بقوليات، مشروبات غازية تزيد الأعراض سوء، أكيد المبالغة كمان في كمية الأكل كمان تعمل ألم زيادة. أسباب الغازات الصدرية: أكل الأكل المسبب للغازات، هذا سبب أساسي، الأكل الغني بالألياف بقوليات، كروم، بصل، تعمل تراكم غازات في الجهاز الهضمي، بلع الهواء أثناء الأكل والشرب يعمل انتفاخ، أمراض الجهاز الهضمي، قولون عصبي، ارتجاع مريء، هذه طبعا أساسية. حساسية الأكل، الناس اللي عندها حساسية اتجاه اللاكتوز، جلوتين، تعمل مشاكل، امساك الشخص، تراكم البراز بالقولون يعيق حركة الغازات، يعمل انتفاخات شديدة، يضغط على منطقة الصدر. طب كيف أميز ما بين هذا وهذا؟ كيف أعرف أن اللي عندي غازات صدرية مو نوبة قلبية؟ ألم الغازات ممكن يتحسن أو يتراجع مع تغيير طريقة الجلوس أو النوم، بس إذا كان الألم اللي يحس فيه مريض القلب بسبب أمراض القلب ما رح يتغير أبدا بتغير حركة الجسم. مدة الألم، ألم الغازات مؤقت ويزول بعد إخراج الغازات، أما القلب يستمر لفترة أطول. الأعراض المصاحبة: إذا كان الألم بسبب أمراض القلب بيصير فيه تعرق شديد، ضيق بالنفس بشكل حاد، أما الغازات الصدرية لا ما راح يعمل لك هذه الحالة. طيب كيف أشخص؟ فحص سريري عند الطبيب، أشعة سينية ومنظار هضمي. طب كيف ممكن تتعالج الغازات الصدرية؟ أدوية مضادة للغازات تخفف الانتفاخ، علاجات طبيعية، شاي بالنعناع، زنجبيل، ليمون، تمارين تنفس، علاج السبب، يعني مثلا شخص يعالج القولون العصبي مثلا لو كان عنده. طب كيف أقي نفسي من هذا كله؟ مثلا نتجنب الأطعمة المسببة للغازيات، بقوليات، مشروبات غازية وغيره، كلوا أكلكم ببطء عشان ما تبلعون هواء، اشربوا كمية كافية من الموية عشان يتحسن الهضم، تتجنبون الإمساك، وأكيد ممارسة الرياضة بانتظام.
بيوتي بنعيشها صح على ميكس أف أم.
تحية تحياتي لكم مستمعينا في بيوتي. إذا كنتم تعانون من مشاكل البشرة الدهنية، ظهور الحبوب، أنتم مو لحالكم. البشرة الدهنية ممكن تكون محطة اهتمامكم الدائم، دائما تحتاج لعناية خاصة عشان تحافظون على توازنها ومنع تكون الحبوب أو البثور. بس ما في داعي تقلقون، ترى الحل ماسكات طبيعية تقدرون تسوونها بالبيت. أسباب أنه تصير عندكم شوية يعني ظهور البشرة الدهنية وظهور الحبوب، زيادة إفرازات الزيت أو الدهون. الغدد الدهنية بالبشرة تفرز زيت بشكل طبيعي عشان تحافظ على رطوبة البشرة أو حمايتها، فممكن تنسد المسام وتطلع حبوب. تغيرات هرمونية خلال فترات مثلا الحمل، الدورة الشهرية، حبوب منع الحمل، التوتر، الضغط النفسي، النظام الغذائي الغير متوازن، ميك اب طبعا كثير يعمل حبوب، العوامل البيئية، تلوث، رطوبة، حار، برد، تغيرات مناخية، إفراط بتنظيف البشرة بالزيادة، عوامل وراثية طبعا وجيناتك هذه كثير تأثر. خليني أقولكم على بعض الماسكات الحلوة اللي تقلل ظهور الحبوب بشكل فعال. أول شيء العسل والقرفة، ملعقة كبيرة عسل، نص ملعقة قرفة، حطوها على الوجه 15-20 دقيقة وبعدين اغسلوا بموية فاترة. ممكن الطين الأخضر والموية، ملعقة طين أخضر وموية ورد أو موية عادية حسب، حطوه على وجهكم من 15-20 دقيقة وبعدين غسلوه. ممكن تحطوا ملعقة كبيرة زبادي وملعقة صغيرة عصير ليمون، تمزجونه وبعدين تحطونه على بشرتكم من 15-20 دقيقة. نص حبة خيار وملعقتين كبيرة زبادي، كمان تحرسون الخيار وتحطونه مع الزبادي. كثير يعملكم تهدئة، يقلل الاحمرار، يرطب البشرة وينظف المسام من الزيت الزايد. كركم وعسل كمان كثير مفيد، من 10-15 دقيقة. المسكات اختاروها دائما اللي تمتص الزيوت، الطين الأخضر مثلا يمتص الزيوت وينظف المسام، مضاد للبكتيريا العسل أو القرفة، تقشير معتدل مثلا شوفان أو سكر يقشر البشرة ويشيل خلايا الجلد الميتة. ابعد عن المكونات الثقيلة مثل الكاكاو والأشياء هذه ما تنفع للبشرات الدهنية. ترطيب خفيف، موية ورد، زبادي، تكرار الاستخدام بشكل معتدل من مرة لمرتين مستمعين، حطوا الماسك بالأسبوع عشان يعطيكم النتيجة اللي تبغونها.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
مستمعينا، في دراسة كشفت دراسة تقييمية صدرت عن الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض إنسان ب 2024، ضمنت قياس الأثر الاجتماعي للعمل التطوعي والعائد الاجتماعي على الاستثمار. هذا جاء وفق منهجية العائد المجتمعي على الاستثمار SROI، واللي تعنى بمنهجية عمل لقياس وتفسير مفهوم واسع للقيمة من خلال الاعتماد على العوامل الاجتماعية والاقتصادية. هالمنهجية رائدة معترف فيها في قياس الأثر، وإحدى الطرق المعتمدة لتقييم الأثار الاجتماعية. ضمنت مبادئ المنهجية اشتراك أصحاب المصلحة وفهم ماهية التغيير وتقييم الأمور اللي لها أهمية والتحقق من النتائج، والعمل بمبدأ الشفافية وتضمين الأمور الجوهرية وعدم المبالغة بالتقدير. فمستمعينا، ركزت الدراسة على العائد المجتمعي للتطوع 2021 وبنيت على 5 مراحل. المرحلة الأولى إجراء دراسة تحليلية لتقدير الأثر القيمة الاجتماعية على الاستثمار للتطوع 2021 من خلال دعم 1500 متطوع بمساهمة مالية للمصاريف التشغيلية قدرها 216,629 ريال وبلغت النسبة المتحققة 55%. الثانية، بلغ إجمالي الاستثمار المطلوب لتحقيق النتائج المرجوة للتطوع 1,647,349، والمرحلة الثالثة قياس النتائج بعدين أكيد تحليلها. الرابعة، تحديد حجم الأثر الكلي من خلال عمليات حسابية، فكان الأثر مستمعينا جدا إيجابي، وكان بل علامات فارقة يعني.
إتيكيت بنعيشها صح على ميكس أف أم.
خمس قواعد اتيكيت مستمعينا لازم تعرفها خلال تعاملاتك اليومية. ممكن تصادف بتعاملاتك اليومية شوية مواقف حياتية على مدار اليوم ممكن ما تتصرف فيها بشكل زين، ممكن تتسبب لك بعض التصرفات بأنك تحس بالحرج. فرح نتكلم اليوم عن مثلا اتيكيت الأكل إذا كان في مجموعة. لا تبدأ بالأكل إذا ما نحط الأكل كله كامل. إذا كنت بعزومة منزلية لا تبدأ بالأكل قبل ما صاحب البيت أو الشخص اللي عازمك يبدأ يرحب فيك ويبدأ يأكل. مرر من الجهة اليسار إذا كان في أكل لازم يتمرر. ما يصح تترك مثلا إذا أنت ست وحط روج، مو حلو أنه الكاس يتلطخ بالروج. لازم ينحط منديل ورق بين الشفايف عشان يمتص الروج الزايد. طيب إيش ممكن يكون إتيكيت التعامل مع مديري على السوشيال ميديا؟ إذا قبل مديرك صداقتك في السوشيال ميديا هذا ما يعني أنه أنتم أصدقاء، هذا تصرف راقي من إدارتك ما يعطيك مساحة زايدة عن طبيعة تعاملكم مع بعض، فالتزم بحدودك. إذا كنت تستخدم مثلا الليمون ممكن تمسك يدك اليسار عشان تحمي الآخرين وأنت تعصر، يعني لا تعصر وترتش بعيون الناس. لما تطيح شوكة أو أرض على الملعقة على الأرض الملعقة أو الشوكة فلا تنزل وتلتقطها، ممكن تنادي القرصون وتعلمه بهدوء وتأخذ واحدة ثانية وكمل أكلك. بواقي الأكل الخاص فيك ممكن تطلبها وتأخذها معاك بشكل عادي وبدون إحراج لأنك أنت أكلت ودفعت ثمن الأكل فتقدر تأخذها معاك عادي. إتيكيت الانترفيوهات، لا تطالع بالساعة، لا تتصفح الجوال وأنت تلتقي مديرك ولا بالاجتماعات. وإذا تقابلت مع مديرك بوحدة من مثلا ميتنج روم كافيتيريا ما أعرف إيش لازم توقف وتبتسم إلى نيمر. إتيكيت الالتزام بالمواعيد. أخيرا مستمعين، إذا اتفقتم على موعد لا تغير يوم المقابلة لأنه ممكن يكون الطرف الثاني أجل مشاريع اليومية عشان هذا اللقاء، فلازم تدير وقتك طول اليوم عشان تحترم هذا التوقيت ويعني تحترم موعد الناس.